أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والاخفاء والقصر والتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجهل. الكلام كان في الإشكال على الدليل الثالث على الاشتراك. الدليل الثالث على اشتراك الأحكام بين العلم والجاهل هو أن تقييد الحكم للعالم يلزم منه الخلف، فلا بد أن تكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. هذا الدليل أشكل عليه عليكم السلام، لأن هذا يكون بالتمسك بالإطلاق، بأن نقول أن دليل صلي مطلق لم يقيد بالعالم، فيكون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل. قال صلي، تجب الصلاة، ولم يقل تجب الصلاة على العالم بوجوبها، ما قيد. إذن هذا الدليل مطلق فيفيد الاشتراك، فهذا بالحقيقة تمسك بالإطلاق. فيرد عليه أنه إذا استحال التقييد بالعلم استحال الإطلاق، لأن الإطلاق والتقييد متقابلان لتقابل الملك والعدم. هذا الإشكال. هذا الإشكال قلنا له جوابان. الجواب الأول للمحقق النائيني يقول بأنه صحيح الإطلاق مستحيل، ولكن بأن التقييد مستحيل، ولكن يمكن إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم جاهل بدليل ثاني، وقد وردت أدلة تدل على اشتراك الأحكام، هذه هي متمم الجاهل. هذا الجواب الأول على الإشكال. الجواب الثاني المصنف قال: لا نسلم بأصل الإشكال، فإن الإشكال مبتني على أن الاشتراك ينحصر استفادته من الإطلاق، يتوقف على الإطلاق، بينما هذا ليس صحيحا، فإن الاشتراك يمكن استفادته من مجرد عدم إمكان التقييد. لأن الاشتراك هو عدم الاختصاص بالعالم، وهذا يقابل الاختصاص تقابل النقيضين، إذا استحال أحدهما ثبت الآخر بالضرورة. بل قال أصلا لا يجري هنا متمم الجعل، جاي نعيد حتى نربط محل كلامنا. قال أصلا متمم الجعل هنا لا يجري. لماذا؟ لأنه لدينا حالتان لإمكان لاستحالة التقييد. الحالة الأولى أن يستحيل التقييد إثباتا مع إمكانه ماذا؟
ثبوتان. عليكم السلام. هذه يجري فيها متممة جعل، مشكلة إثباتية فنحلها بمتمم الجعل. كما وين قلنا هذا؟ كما في مثل شنو؟ قصد امتثال الأمر، التقييد بقصد امتثال الأمر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستحيل التقييد إثباتا وثبوتا. في الثبوت والواقع القيد مستحيل. قلنا في هذه الحالة لا تجري فكرة متمم الجعل. لماذا؟ لأن القيد في مقام الثبوت والواقع هو مستحيل. فكرة متمم الجعل تحل المشكلة الإثباتية. في مقام الإثبات إذا أكو مشكلة انحلها في فكرة الجعل، متمم الجعل. يلزم الدور بالتقييد بدليل واحد، قد نأتي ماذا؟ بدليلين فنرفع إشكال الدور ثبوتان إثباتان. أما إذا كان ثبوتاً هو مستحيل، واقعاً هو مستحيل، فلا تنفع فكرة متمم الجعل. وبينا هذا، جاي نعيده حتى ندخل إلى محل الكلام. ويقول المصنف أن محل كلامنا وهو التقييد الحكم بالعالم به ومن القسم الثاني، يعني ما يستحيل التقييد ثبوتاً وإثباتاً. فإذا كان التقييد مستحيل ثبوتان في محل كلامنا، إذن بعد لا تجري فكرة متمم الجعل، فإن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل ثبوتان، بعد لا يحل ببيانين بل بألف بيان كما عبر المصنف. إذا كان الأمر في واقعي ومستحيل، بعد أقدر شنو؟ أن أجعله ممكنا بتعدد البيان؟ ما ممكن. واضح إن شاء الله. فتقييد الحكم بالعالم به وفي مقام الثبوت والواقع مستحيل، لأن يلزم منه الخلف كما تقدم. إذن لا يمكن في محل كلامنا تقييد الحكم بالعالم به ولو بمتمم الجعل. واضح؟ لأن في مقام الثبوت والواقع هو مستحيل. إذا كان ثبوتا مستحيل خلاص، فإذا استحال التقييد يثبت ماذا؟ يثبت عدم التقييد بالضرورة. متقابلان تقابل النقيضين. هذا ما تقدم. من هنا يشكل المصنف بإشكال ويجيب عنه. حاصل الإشكال أنه قد وردت أدلة ظاهرها أن بعض الأحكام مقيدا بالعلم، كما في وجوب القصر والتمام ووجوب الجهر والإخفاء. وجوب القصر والتمام مقيدان بالعلم، بمعنى أنه العالم بوجوب الجهر يجب عليه الجهر، العالم بوجوب الإخفاء يجب عليه الإخفاء. ولذا لو كان جاهلاً فأخفت في موضع الجهر، قلنا صلاتك صحيحة لا يجب عليك الإعادة، حتى لو التفت في أثناء القراءة، قلنا ما مضى من القراءة صحيح لا يجب عليك الإعادة. واضح إن شاء الله. ها؟ حتى الناس بل جاهل والناس. فالجاهل إذا علم الأثناء يقول له صادق صحيح. في القصر كذلك، إذا صلى تماما في موضع القصر جهلا يقول له صادق صحيح، ولا يجب عليك أن تعيدها قصرا. والعكس صحيح، إذا صلى قصرا في موضع التمام جهلا إن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة تماما. ظاهر الأدلة هكذا ظاهرها، أن الحكم هذا الحكم مقيد بالعالم به. فكيف تقولون أنه ماذا؟ أنه يستحيل التقييد بالعلم ولو بمتمم الجهل؟ هذا ظاهر الأدلة بناء على كلام محقق النائيني، ما عنده مشكلة. قال يعني هذا الحكم نقيده بالعالم به بمتمم الجهل. أنت أيها المصنف كيف تتعامل مع هذا الظاهر؟ والحال أنك تقول بأن التقييد بالعلم مستحيل حتى بمتمم الجهل، لأنه في مقام الثبوت هو مستحيل. المصنف أجاب، قال هذا ظاهر الدعم، هذا هو ظاهر الأدلة، نسلم لأن ظاهر الأدلة هذا. ولكن حيث انتهينا عقلا، لأنه يستحيل التقييد بالعلم، فلابد أن نتصرف في هذا الظاهر ونحمله على معنى لا ينافي ماذا؟ ما تقدم من استحالة التقييد بالعلم. وهذا مو خاص بمحل كلامنا، وإنما في كل مورد يرد فيه الدليل، يرد فيه النقل بما هو ظاهره خلاف العقل، خلاف الأمور العقلية المقطوعة، يؤول الظاهر. سألوا كما في يد الله شنو فوق أيديهم، نقول المراد قدرة الله تعالى فوق قدرتهم. ثبت أنه يستحيل على الله تعالى الجسمية، ليس بجسم، فنؤول هذا الظاهر ونحمله على معنى لا يتنافى مع ما ذكرناه، فلا بد من توجيهه. يقول والتوجيه ينحصر في أمر واحد، وهو أنه هذا الظاهر، ظاهر الأدلة، ليس المقصود أن الحكم في واقعه مقيدا بالعلم، وإنما الحكم في الواقع هو مطلق شامل للعالم والجاهل. وإنما هذا ظاهر الأدلة التقييد بالعالم باعتبار أن الحكم الثابت نتيجته نتيجة التقييد بالعالم، فإن الحكم تفتوياي هو إعفاء الجاهل عن الإعادة والقضاء، فالحكم مشترك بين العالم والجاهل، إلا أنه الشارع المقدس في خصوص الجاهل أعفاه عن الإعادة والقضاء. قال أنت أيها الجاهل إذا علمت بعد ذلك بالوجوب لا يجب عليك أن تعيد الصلاة أو أن تقضيها، إذا علمت في الوقت لا تعيدها، وإذا علمت خارج الوقت شنو لا تقضي، أنت معفو. مع أن الحكم شبيه مشترك بين العالم والجاهل، ليس مقيدا، وهذا نتيجة التقييد. فإن الحكم لو كان مقيدا بالعالم فهذا الجاهل لا يجب عليه الإعادة ولا قضاء، ليش؟ لأن أصلا ما يجب عليه الجهل، فإذا أخفيت صلاته صحيحة. وإذا الجهر صلاته صحيحة. وكذلك في موضع القصر والتمام، فإذا كان الحكم مقيدا بالعالم هذا الجاهل لا يجب عليه الإعادة والقضاء. هذا الذي عفي عن الإعادة والقضاء أيضا لا يجب عليه الإعادة والقضاء. إذن نتيجة الإعفاء هي نتيجة التقييد، واضح إن شاء الله؟ وإلا هو ليس مقيدا بالعالم، ولكن النتيجة شوية، النتيجة واحدة. فجاء ظاهر الأدلة كأنما شنو؟ كأنه مقيدا بالعالم، وإلا هو ليس مقيدا بالعالم، هو مشترك بين العالم والجاهل، وإنما هذا من باب الإعفاء، إعفاء العالم، إعفاء الجاهل عن الإعادة إذا انكشف وإذا علم في الوقت، وعن القضاء إذا علم خارجا في الوقت. واضح إن شاء الله. مشترك نقول واقعه مشترك، تقييده مستحيل، أما الإعفاء ليس مستحيلا. واضح؟ الإعفاء مو مستحيل، هاي الثمرة، نرفع الاستعالة. نقول تقييده بالعالم مستحيل، فهو ليس مقيدا. شاهد ظاهر الأدلة شو يسوي له؟ هذا ليس معناه أنه مقيد، لأن يعني مستحيل التقييد، وإنما هذا نحمله على أنه إعفاء، إعفاء للجاهل. فليش عبر بما ظاهره التقييد؟ نقول لأن هذا الإعفاء نتيجته نتيجة ماذا؟ نتيجة التقييد، وإلا هو ليس مقيد، يمتنع التقييد. ومشترك بين العالم والجاهل.
هذا
لا يجب عليه الإعادة. بلي معفو، هذا الحكم مسلم لي، ما عندنا مشكلة. احنا كلامنا هذا انه لا يجب عليه الإعادة لان الحكم مختص بالعالم. المسلم يقول لا، الحكم ليس مختصا. هذا لماذا لا يجب عليه الإعادة اذا كان مكلفا بالجهر وهو اخفت؟ نقول الشارع اعفى.
هذا
الجهل لابد أن يعلم يعني صلاة جهية أو فاتية
بالحصر،
أنه العلم بالحكم بالعالم. هذا الجهل لابد أن يعلم أنه صلاة جهية أكو فراغ فاتية، ليش لابد أن يعلم؟ ما يدري،
ما يدري،
هو الحكم
مشترك
بين العالم والجهل،
فيشمل
الحكم.
الحكم أنه أنت تشعر في موضع الجهر وتشعر في موضع الأخبار، ما عليك مثلا أنه معفو عنك أو غير معفو، حكم غير شيء، حكم ثاني من الاشتراك أو من الاشتراك.
هو نقول مشترك الحكم،
الحكم الجهر في موضع الجهر والأخبار في موضع الجهر.
هذا الحكم مختص بالعالم؟
نفسي هسر عن الجهر غير مشترك.
ليش؟
يعني
عجاب هو جاهل شنو؟
ميل
أنا وصلاة جهري
أو
صلاة
خارج.
وإذا ما يدري؟ ليش خارج؟ هو الإمامية اتفقوا على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، اتفقوا. ماكو واحد من الإمامية يقول الأحكام مختصة بالعالم، الأحكام مشتركة، اتفقوا على هذا.
موجود
بس ان كذلك
يجيب
متمم الجهل،
مو على
مثل حل الشيخ المصري
يجيب
متمم الجهل. ليش
متمم الجهل؟
ما
يحتاج
متمم
الجهل. الجهل
الله من قال صلي تجب الصلاة جهران في العشاء والمغرب والفجر، قيد بالعالم ما يستحيل التقييد أصلا. فالدليل الثالث يقول الحكم، إذا الحكم مشترك بين العالم والجاهل، سواء كنت عالم بوجوب الجهر والإخفاء أو لم تكن عالما، الحكم متوجه لك، مشترك بذلك. الحكم مشترك بين العالم والجاهل. وجوب الصوم مختص بالعالم اذا لم يكن عالما بوجوب الصوم، عليه وجوب الصوم مو عليه؟ عليه، عليه وجوب الصوم، فالحكم مشترك. اي المستند بيقول مو متمم الجاهل. ليش متمم الجاهل؟ اصلا يستحيل متمم الجاهل ان يتقدم. متمم الجاهل هنا مستحيل، ما يرد. لماذا؟ لان المشكله ثبوتيه. اذا كانت المشكله ثبوتيه بعد ما تجري فكره متمم الجاهل. فالمصنف قال من غير فكره متمم الجاهل هنا يستحيل التقييد بالعالم، فيثبت الاشتراك ثبوتا، خلاص اشتراك. يجي إشكال آخر، خب أنت تقول يستحيل أن نقيد بالعالم، هاي أكو عندنا أدلة ظاهرة التقييد بالعالم على كلام المحقق النائين. المحقق النائين يقول ما عنده مشكلة، هذا التقييد بالعالم ثبت لمتمم الجهل،
يعني ما عنده استحالة
إبلي. ليش فرضي ما وانتفت إنها لعله؟ فيقول هنا بمتمم الجعل ثبت التقييد بالعالم. عند المصنف اكو شيء، اكو مشكله. ايها المصنف، انت تقول التقييد بالعالم مستحيل حتى بمتمم الجعل، فكيف ثبت التقييد هنا؟ واضح هذا الاشكال. المصنف يقول هنا ماكو تقييد. شلون ماكو تقييد؟ ان التقييد مستحيل، شان هذا ظاهر الأدلة. شو نسوي له؟ قال هذا ظاهر الأدلة ليس تقييدا بالحقيقة، وإنما هذا إعفاء الجاهل، معفو عن الإعادة والقضاء، مع أنه مكلف. لا هو مكلف، الحكم يشمله ولا الحكم يشمله؟ إلا أنه لا يجب عليه الإعادة والقضاء، فهو يجب عليه الجهر في صلاة العشاء والمغرب والفجر. جاهل يجب عليه الجهر، ولكن إذا لم يجهر أخفت، جاهل هو فأخفت، جاهل الوجوب، فيعفى عن وجوب الإعادة والقضاء. فهاي الأدلة التي ظاهرها التقييد بالعلم، تقييد هذا الحكم بالعلم، هي في الحقيقة لا تريد التقييد، وإنما تريد ماذا؟ تريد أن تقول إنه معفو، ولكن هذا العفو نتيجته نتيجة ماذا؟ نتيجة التقييد، وإلا وليس تقييدا، مو قصد متمم الجعل أنا، لا. واضح إن شاء الله؟ بالواقع هو مشترك، أما متمم الجعل بالواقع ليس مشتركا مقيدا. المصنف يقول لا، مشترك ليس مقيد، ولكن هو معفو عنه. واضح إن شاء الله؟ وهذا ليس تقييد. فالمصنف يقول نبقى نصمم على أن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل، حتى بمتمم الجعل لا يمكن، لأن الاستحالة ثبوتية. شهادة ظاهر الأدلة شو نسوي له؟ قال هذا ليس تقييدا، ولا يعارض ما ذكرناه. ليش ليس تقييدا؟ التقييد مستحيل، فنحمل ظاهر الأدلة على أنه ماذا؟ على أنه من باب الإعفاء، إعفاء الجاهل، لا من باب تقييد الحكم بالعالم به. وهذا قلنا مو عزيز، هذا مو مختصر محل كلام. كل مورد يرد فيه النقل مخالفا للعقل يؤول النقل، فهنا نحمله على هذا. وهذا له مؤيد، هذا ما ذكرناه من أن هذه الأدلة من باب الإعفاء لا من باب التقييد، له مؤيد، وهو أنه بعض الروايات الواردة في البابين، يعني باب الجهر والإخفاض وباب الخصر والتمام، بعض الروايات عبرت بالإعفاء. ومن هذه الروايات هي
الرواية الواردة عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر في من صلى في السفر أربعا. في السفر صلى شنو؟ أربعا، يعني في موضع القصر صلى تماما. قال إن كانت قرأت عليه آية التقصير، يعني شنو؟ يعني عالم. وفسرت له آية التقصير فصلى أربعا أعاد. وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة، جاهل فلا إعادة، ما علي إعادة، ما قال هو غير مكلف أصلا والحكم مختص بالعالم، قال لا ما علي إعادة. واضح إن شاء الله. فالرواية عبرت بسقوط الإعادة أنه لا إعادة عليه. ويمكن أن نقول هذا من باب ماذا؟ من باب الإعفاء، لا لأن الحكم مختصا بالعالم به. واضح إن شاء الله. قال ويبقى الكلام حينئذ، شنو حينئذ؟ يعني حين امتناع التقييد بالعلم ولو بمتمم الإرجاء. امتناع التقييد ثبوتان في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفاض والقصر والتمام بالعالم مع فرض امتناعه، امتناع التقييد حتى بمتمم الجهر. والمفروض أن هذا التقييد، تقييد الحكم بالعالم به، ثابت في الشريعة، فكيف تصححون ذلك؟ فنقول الجواب عن الإشكال، إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعالم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة. يا ظاهر أن الحكم مختص بالعالم، وين؟ في الجهر والإخفات والقصر والتمام. ظاهر الأدلة هذا أن الحكم مقيد بالعالم، فإذا كان التقييد مستحيل لابد أن نوجه هاي الأدلة. وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد، تقييد الحكم بالعالم في الجهر والإخفات والقصر والتمام، من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين، إعفاؤه عن الإعادة والقضاء وإسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع في حال نسيانه، لأن الحكم شنو؟ مختصا بالعالم، لا الحكم مشترك، حتى الجاهل يجب عليه الجهر في صلاة العشاء، ولكن لو أخفته قلنا لا يجب عليك الإعادة والقضاء، نسقط عن كذلك اكتفاء بما وقع كإعفاء الناس. إذا نسي وجهر في موضع الإخفات شن قلنا لا يجب عليك الإعادة. واضح شيء بعد ذلك ما يلتفت أثناء نسيانه، ولكن هو قرأ جزء من سورة الفاتحة، الجزء الآخر التفت كان أنا قرأتها إخفات مع أن الحكم التمام، مع أن الحكم الجهر. شو سو؟ شو نقول؟
صحيح.
يفهم
هل حكم القارئ في العالم مو معناته
إخفات؟ ليش مو إخفات؟
يفهم هو أصلاً
هذا الناسي واجب عليه الجهر أو الإخفات، لا مو واجب عليه في العشاء، واجب عليه الإخفات. قرأ الفاتحة إخفاتاً لو لا، مع أنه واجب عليه الجهر. إذا لم يأتي ما هو واجب عليه، المفروض شو نقول له؟ أعد الفاتحة، أعد الفاتحة نقول له، لأن واجب عليك الجهر وأنت قرأت إخفاتاً، مع ذلك ما نقول له أعد، ما نقول له أعد الفاتحة، نقول له كمل السورة الثانية. شنو يعني عفينا؟ واضح ان شاء الله؟ فواجب عليه ولكن عفينا، هذا مثل الجاهل. واضح. فيقول الجاهل مثل الناسي، كما ان الناسي مكلف بالجهر. فاذا التفت شو نقول له؟ لا، نقول له لا تعيد، انت معفو. كذلك هذا الجاهل مكلف بالجهر، فإذا قرأ إخفاتا ثم علمه نقول لا تعد، فأنت معفو. واضح شيء؟ قال اكتفاء بما وقع كإعفاء الناس وإن كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم. الوجوب غير مقيد، وإن كان الوجوب غير مقيد بالعلم، ما مقيد يعني شنو؟ يعني مشترك بين العالم والجاهل، إذا الأحكام مشتركة، وهذا من باب الإعفاء. فلا يرد إشكال علينا بأنه هاي الأدلة قالت بأن الأحكام مقيدة بالعالم، فكيف تقولون يستحيل التقييد؟ شن جاوب؟ نقول هاي الأدلة ليست تقييدا، فإن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، وإنما هذه الأدلة من باب الإعفاء. إذا لماذا عبرت بما ظاهره التقييد؟ قل لي أن هذا الإعفاء نتيجة ماذا؟ التقييد. فكما أن الحكم لو كان مقيدا بالعالم لا يجب القضاء ولا الإعادة، وكذلك الحكم لو كان مشتركا بين العالم والجاهل ولكن أعفي عن القضاء والإعادة فهو أيضا لا إعادة ولا قضاء. قال والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما، صح لو؟ فيمكنه أن يعفو عن الجاهل مع أنه مكلف بالحكم، فنعفوه عنه بعد ذلك، نعفيه عن القضاء والإعادة. ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين، يعني باب الجهر والإخفاء والقصر والتمام، عبرت بسقوط الإعادة عن الجاهل، كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام في من صلى في السفر أربعا، قال إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة. واضح هذا السؤال؟ المبحث الثاني عشر من المقدمة، تصحيح جعل الأمارة. باب المبحث هو عبارة عن إشكال ابن قبة وجوابه المتقدم، إشكال ابن قبة المتقدم. فإنه بناء على ما تقدم من أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل وغير مختصة بالعالم، هذا أولا. ثانيا والأمارات الطرق الظنية المعتبر شرعا هي معتبرة حتى في حال انفتاح باب العلم. بناء على هذين الأمرين يرد إشكال ابن قبر. في هذا المبحث نذكر أولا إشكال ابن قبر ثم جوابين على إشكال ابن قبر. الكلام أولا في النقطة الأولى وهي إشكال ابن قبر. قلنا بأن الإشكال يبتني على هذين الأمرين، أولا الأحكام مشتركة بين العالم والجهل، وهذا أجمعت عليه الإمامية ولا شك فيه. ثانيا أن الأمارات حجة، اعتبرها الشارع حجة وجعل الحجية لها حتى في حالة انفتاح باب العلم. فخبر الواحد مثلا الشارع يقول بأنه حجة حتى لو كنت متمكنا من مشافهة الإمام وتحصيل العلم. فهنا يرد إشكال ابن قبر، حاصله أنه جعل الحجية للأمارة حتى في حال انفتاح باب العلم يستلزم ماذا؟ أن يرخص الشارع في تفويت المصالح مع تمكن المكلف من تحصيلها بالعلم، وهذا قبيح. واضح. وهذا كما ترون يبتني على كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فنقول بأن ذاك الجاهل أكو حكم في حقه لما أكو حكم، أكو حكم في حقه. فإذا كان للجاهل حكم في حقه واتبع الأمارة مع تمكنه من تحصيل العلم والأمارة لم تصب الواقع، فقد فات الحكم الذي في حقه، فاتت المصلحة. فيريد إشكال ابن قبر. أما لو كان الحكم مختصا بالعالم يرد الإشكال؟
لا،
لأن هذا الجاهل ماكو حكم في حقه فلا مصلحة في ملزمة في حقه. فإذا اتبع الأمارة والأمارة أخطأت الواقع، هذا الجاهل ماكو حكم في حقه حتى نقول فات الحكم وفاتت المصلحة، هناك مصلحة فاتت. الجاهل ليس هناك حكما في حقه. فإذا إشكال ابن قبر يبتني على المقدمة أو على البحث السابق، وهو أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فهذا الجاهل هناك حكم في حقه وهناك مصلحة. فإذا الشارع جوز له اتباع الأمارة مع إمكان تحصيل العلم، فهذه الأمارة إذا أخطأت الواقع فقد فات العلم، فقد فاتت المصلحة. فإن الأمارة قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، طريق ظني. فكيف جوز الشارع اتباع الأمارة مع أنها قد تخطئ الواقع؟ جوز الشارع اتباعها حتى مع إمكان تحصيل العلم. هذا يعني أنه رخص لنا تفويت المصالح الواقعية بلا وجه، وهذا قبيح. واضح إن شاء الله. هذا هو حاصل إشكال ابن قبر. فكيف نصحح جعل الأمارة؟ إحنا منتهين إلى أن الأمارة مجعولة حجة في حالة انفتاح العلم وفي حالة انسداده. فكيف تصححون هذا الجاعل؟ لذلك عنوان البحث شنو؟ مبحث تصحيح جعل الأمارة. شلون تصححون جعل الأمارة؟ واضح إن شاء الله. فلا نزاع في أصل الجعل أنها مجعولة حتى في حالة الانفتاح، وإنما الكلام بالتوجيه، تكون موجه. هذا شلون توجهونه؟ إذا ماكو واحد شنو؟ ماكو واحد قال لا الأمارة ليست مجعولة في حال الانفتاح، هذا ما بيشكال، ما بيشك، هذا مفروغ منه. وإنما توجهت الأنظار والأبحاث إلى من؟ إلى توجيهه. واضح إن شاء الله. التوجيه شلون نوجه هذا؟ هذا إشكال ابن قبل الجواب عنه يأتي. خلنا نقرأ هذا المقطع. قال تصحيح جعل الأمارة: بعدما ثبت أن جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم، هذا الأمر الأول الذي يبتني عليه الإشكال، مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا الأمر الثاني. فالإشكال ابن قبة يبتني على هذين الأمرين. أنت تقولون الأمارة مجعولة حتى في فرض الانفتاح، وتقولون بأن الجاهل هناك حكم في حقه، الأحكام مشتركة، فإذا الجاهل أكو حكم في حقه، شلون الشرع جوز للجاهل اتباع الأمارة مع إمكان تحصيل العلم؟ فإن اتباع الأمارة قد يفوت الحكم في حق الجاهل والمصلحة بلا وجه، وهذا قبيح. قال: بعدما ثبت كذا تنشأ شبهة عويصة في صحة جعل الأمارة قد أشرنا إليها فيما سبق، وهي هذه الشبهة أنه في فرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول إليه. طبعا أشرنا إليها فيما سبق في المبحث الثامن من المقدمة، وهي مواطن حجية الأمارة. قلنا أكو ثلاث مواطن، تذكرون؟ أنه في فرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول إليه، كيف أجاز أن يأذن الشارع باتباع الأمارة الظنية، وهي حسب الفرض الأمارة الظنية تحتمل الخطأ المفوت للواقع، والإذن في تفويته في تفويت الواقع قبيح عقلا، لأن الأمارة لو كانت دالة على جواز الفعل مثلا، وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فإن الإذن باتباع الأمارة في هذا الفرض يكون إذنا بترك الواجب أو فعل الحرام، مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية، مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض. وإذا كان ما متمكن، إيه ماكو مشكلة، أنت ما متمكن، كما في البراءة، أنت ما متمكن من تحصيل الواقع، شو نقول له؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. واضح شو؟ هذا ما في مشكلة، ما متمكن أنت. المشكلة إذا كان متمكنا، فشلون يجوز للشارع؟ واضح. قال: ولا شك في قبح ذلك من الحكيم. وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين. هذه النقطة الثانية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.